السلف فيجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباع، ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لسائره أو مأمورا له فيه.
هذا تقدم.
فإن باع من صغيره بغير إذنه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حجام: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث صحيح، يعني ما لا تملك، لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا أول شروط البيع، هو أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه من المالك. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. إن باع ملك غيره بغير إذنه، أي بغير إذن ذلك الغير، لم يصح. والدليل على ذلك حديث هذا الحديث الذي سمعنا، وهو أن النبي حكيم بن حزام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس في ملكك. لأن حكيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيه يريد منه سلعة ليست عنده، فقال حكيم: أمضي وأشتريها له من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للإنسان أن يتعاقد مع آخر على بيع سلعة معينة وهي ليست في ملكه ثم يمضي ويشتريها. كان يقول: أنا أريد دار فلان أو دابة فلان، ثم يتعاقدان، ثم يمضي البائع ويشتري هذه السلعة من فلان ويسلمها للمشتري، فهذا بيع باطل، لأنه وقع على شيء ليس في ملك البائع وقت العقد. ولو ملكه بعد ذلك، لو ملكه بعد العقد، فإن هذا لا يسوغ عقد البيع السابق. فلا بد أن تكون السلعة المبيعة وقت العقد في ملك البائع، في ملك البائع. وهذا الشيء وقع التساهل فيه في وقتنا الحاضر من بعض الشركات أو بعض المحلات، يقولون للزبون: وش تريد؟ تريد أرض؟ تريد دار؟ تريد سيارة؟ يقول: نعم. والرشفة اللي تريد في ملك صاحبه، ونحن نقوم بشرائه وتسليمه لك. هذا أمر لا يجوز، حتى ولو من باب التفاوض، ولو من باب الوعد بالشراء كما يقولون، لأن هذا وسيلة إلى بيع ما ليس عندهم. فلا بد أن تكون السلع مملوكة بأيدي البائعين قبل عقد البيع، وأن يقع البيع على شيء مملوك للبائع وقت البيع، وقت العقد. لذا في هذا التعامل من المخاطرة ومن النزاع وغير ذلك من الأمور الفاسدة. نعم. فالذي يريد أن يبيع على الناس ويدين الناس، تكون السلع عنده موجودة في دكانه، في متجره، في محله، ثم بعد ذلك يبيع على الناس إما نقدا وإما غائبا. أما هذا التلاعب، تفاوضون على سلع ليست في ملكهم وإنما هي في ملك غيرهم، ثم يمضي ويشتريها بعد ذلك ويسلمها للطرف الثاني فهذا تلاعب بالبيع وفتح باب لبيع ما ليس عنده. نعم.
واتفاقنا على صحة بيع مال الغائب
إذا كان السلعة في ملكه سواء كانت حاضرة يرونها عند العقد أو كانت غائبة وتوصف بأوصاف تضبطها، يجوز أنك تشتري سلعة ليست حاضرة لكنها في ملك البائع، في ملك البائع ويصفها لك أوصافا تميزها وتضبطها لك، أو تكون قد رأيتها من قبل سلعة غائبة لكنك قد رأيتها من قبل عرفتها فلا بأس بذلك لعدم الضرر ولأنها في ملك البائع، غاية ما يكون إنها غائبة وقت العقد لكنها معروفة إما برؤية سابقة وإما بصفة مميزة. نعم.
لأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء،
لأنه يشترط عند العقد أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فإذا كان في ملك غيره لم يكن قادرا على تسليمه لأن الغير قد يمتنع، قد يقول أنا ما أريد أبيع هذه السلعة ولا نبايعها فيحصل بذلك النزاع. نعم.
وعنه يصح ويضيق على إجازة المالك،
هذا التصرف الفضولي، يعني لو باع ملك غيره بغير إذنه سبق أنه لا يصح، ورواية ثانية عن أحمد أنه يصح إذا أجازه صاحب السلعة، لو رأيت واحد يبي يشتري سيارة مثلا وقلت إن زميلي عنده سيارة تصلح لك أنا أبيعها عليك لأني أمون عليها لك وأنت تريد بهذا نفع صاحب السيارة لأن هالزبون عنده ثمن كثير تريد نفع زميلك تبيع عليه سيارة زميلك لأجل الفرصة ما تضيع، فعلى الرواية الثانية أن هذا يجوز لكن ينبني على إجازة صاحب السلعة، إذا أجازه صح، لكن الرواية الأولى هي الصحيحة أنه لا يجوز مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا حام، ولأن صاحب السلعة الذي أردت منفعته وأردت كسب الفرصة له قد يكون ما يريد البيع، قد يكون ما يريد بيع السلعة ولا يريد الاستغناء عنها، فأنت ما تدري يحصل بذلك ضرر على الطرف الثاني. نعم. فالأمور لابد تكون صريحة وواضحة، والشرع إنما يريد قطع النزاع بين الناس ويريد أن يكون تعامل واضحا ليس فيه مخاطرات، وإنما يكون بيعا واضحا لا مخاطرة فيه ولا غرر ولا جهالة. نعم.
وعنه يصح على إجازة المالك لما روى عمر بن الجعد الدارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاه اشترى به شاتين ثم باع احداهما بدينار في الطريق، قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاه فاخبرته فقال بارك الله لك في حقه يمينك رواه الاثر وبواجه.
هذا دليل على تصرف على صحه التصرف في الفضول، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروه بن الجعد البارقي أن يشتري له أضحية بدينار، فذهب عروة واشترى بالدينار شاتين، الرسول وكله شراء شات ولكنه شراء شاتين، ثم باع شاتا بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، يعني باع واشترى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في شراء الشات الثانية ولا في بيعها، ومع هذا أجاز هذا البيع ولم ينكر على عروة. هذه حجتهم. ولكن الجواب عن هذا أن عروة معه أصل التوكيل، الرسول صلى الله عليه وسلم وكل معه أصل التوكيل، وكلامنا في إنسان لم يوكل أصلا، ما عنده وكالة أصلا. نعم.
ولأنه عقد نفس مخير،
عقد
ولأنه عقد نفس مخير كان وقوعه، فيجب أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث بأذن به.
هذا تعليلهم أيضا، ولكن كل هذا مرجوح. الراجح الأول أنه لا يجوز بيع ما ليس في ملكك ولست وكيلا لصاحبه. نعم.
الصحيح الأول
وهو عدم جواز بيع ما ليس لك ولست وكيلا عليه، حتى ولو أجاز المالك بعد ذلك، لأن العبرة بحالة العقد، وأنت حين العقد لست مالكا ولا وكيلا. نعم.
والصحيح الأول وحديث عروة محمول على أنه كان وكالته مطلقة.
نعم، مو أصل التوكيل. نعم.
بدليل أنه سلم وتسلم، وليس ذلك لغير المالك باتفاق.
نعم.
وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاز.
يعني في فرق بين الوصية وبين بيع الفضولي. بيع الفضولي لا يتأخر فيه الإجابة عن القبول، بخلاف الوصية فإن القبول إنما يكون بعد الوفاة. المصالة إذا قبل الوصية بعد الوفاة صحت، الوصية فيها توسع خلاف البيع. أيضا الوصية ليست معاوضة، إنما هي تبرع بالمال بعد موته، ليست معاوضة خلاف البيع، فإنه معاوضة. نعم.
وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاز، ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد، ويجوز فيها من الضرر ما لا يجوز في البيع فافترقا.
الوصية أمرها واسع لأنها تبرع وليست معاوضة. نعم.
وقوله فيه نفع مباح.
مشترط هذا الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون المبيع فيه نفع مباح، أن يكون المبيع فيه نفع مباح. فإن كان المبيع ليس فيه نفع كالتراب والأشياء الأشياء الهالكة، الأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة التي ليس فيها نفع، هذه لا يجوز بيعها. الأشياء التي ليس فيها نفع لا يجوز بيعها، كالتراب والأشياء الفاسدة والأشياء التي لا نفع فيها. ويشترط أن يكون هذا النفع مباحا، فما فيه نفع محرم إنه لا يجوز، ما فيه منفعة محرمة هذا لا يجوز، كبيع آلات اللهو وبيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، كل هذه لا يجوز لأن نفعها محرم، نفعها محرم، فالاستعمالها استعمال هذه محرم، بيع المخدرات، بيع الدخان، بيع القات، كل هذه الأشياء منافعها محرمة لما فيها من الضرر، فبيعها حرام وثمنها حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والأصنام، ونهى عن بيع الكلب، كل هذه نهي عن بيعها لأن منافعها لا تحل. وأما ما نفعه مباح فإنه يجوز بيعه، كالحمر الأهلية، الحمر الأهلية نفعها مباح للركوب والحمل والبغال، هي لا تؤكل ولا تحلب، ولكن نفعها بالركوب والحمل عليها فيجوز بيعها لأن نفعها مباح، الحمر والبغال نفعها مباح فيجوز بيعها. وما زال الناس يتبايعون الحمير في كل عصور الإسلام ولم يكن هناك من ينكر هذا الشيء، فكان إجماعا على جواز بيعها. نعم.
قول فيه نفع مباح احتراز، أما فيه نفع محرم شالة له فإنه لا يجوز بيعها لأنها محرمة.
نعم.
وشالة إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه وإن كان معلما.
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الكلب المعلم نفعه مباح، الكلب المعلم نفعه مباح وهو الاصطياد، ولكن لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فيكون مستثنى من قوله نفعه مباح. وأما سباع الطير كالصقور والشياهين التي يصاد بها والبازيات فهذه يجوز بيعها، يجوز بيع الصقور التي يصطاد بها لأن فيها نفعا مباحا ولم ينهى عنها، ولم ينهى عن بيعها. نعم. يخرج لذلك ما أبيح نفعه للحاجة كالميتة للمضطر. نعم. لا يباح إلا عند الحاجة وهو الاضطرار. نعم.
إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث متفق عليه.
نعم.
ولا ظلم على مثله لذلك ولأنه لا قيمة له.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وهذا النهي يقتضي الفساد، ولأن لو أتلفه شخص، لو أتلف هذا الكلب كلب الصيد أتلفه شخص فليس عليه ضمان لأنه ليس من المضمونات فلا يجوز بيعه، وليس الكلب ليس مالا، ولكن إذا كان يصلح للصيد يجوز الانتفاع به، أما أن يبيعه لا، فلا هذا لا يجوز. نعم.
مسألة، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن معليه أو ولاية عليه لما سبق من حديث حكيم بن حزام.
نعم.
مسألة، ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه الحشرات.
نعم، ذكرنا هذا، الحشرات والتراب والأشياء الفاسدة التي لا نفع فيها كالأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة هذه لا يجوز بيعها لأنها لا ينتفع بها، فإذا باعها وأخذ ثمنها فإنه أخذ ثمنا بغير مقابل. نعم.
ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه الحشرات لأنه لا قيمة لها وهي محرمة أشبه بالبدنة.
نعم.
مسألة، ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة.
كلها سبق. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. في حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه.
نعم. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أرأيت شحوم الميتة فإنها تجمل وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. ثم قال لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المحرمات لا يجوز بيعها إطلاقا، لا الخمور ولا المخدرات ولا المفترات كالحشيش وكالدخان والقات وغير ذلك من الأمور المحرمة، ويجب إتلافها، يجب إتلافها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أمر بها فشقت جنانها وساحت في الأسواق وأهدرها صلى الله عليه وسلم. نعم. الانتفاع بها في يقولون مباح الانتفاع بها الاستصفاح وطلاء السفن هذا، لكن لا تباع من أجل ذلك. نعم تراب يخلد مجاني، نبغى تراب خذ مجاني ما في بيع. نعم يبيعون هذا ولا يبيعون ملكهم، الأرض ملكهم والطين لهم ملكهم، فهم يبيعون جل أجزاء من ملكهم. أي نعم
مسألة. ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أو شجرته.
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجودا، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجودا، فلا يجوز بيع المعدوم. كان يبيع ما تحمل به شجرته أو تحمل به دابته في المستقبل هذا لا يجوز، لأنه حين البيع وحين العقد غير موجود، وفيه غرر وفيه جهالة، لأن الشجرة قد لا تحمل والدابة قد لا تحمل، وربما لو حملت لا تلد، قد يموت في الحمل في بطنها، يعتريه ما يعتريه، يحصل النزاع والغرر والجهالة. ما تقول أنا مثلا عندي هالنخلة أو هالنخيل أبيع عليك ثمرتها، أو هذه الدابة أبيع عليك ولدها إذا حملت، أو هالأمة أبيع عليك ولدها إذا حملت، إذا حملت فهو لك، سلم لي الثمن الآن. هذا حرام ولا يجوز، لأنه بيع معدوم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع حبل الحبلة، يعني الأشياء المعدومة وقت العقد والتي يتوقع أنها ستوجد فيما بعد لا يجوز بيعها لأنها معدومة. أما دين السلم فليس من هذا الباب، يعني تقدم دراهم صاحب المصنع أو للفلاح أو للمزارع، تقدم له دراهم الآن على أن يجيب لك بعد سنة أو بعد أجل معين يأتيك بسلع مصنعة أو ثمرة ثمار أو حبوب، هذا ثابت في الذمة. لو ما حمل الشجر يجيب لك من شجر آخر، يشتري لك، يدبر لك هذه المشتريات، لأن هذا يسمى بيع موصوف في الذمة. إنما النهي عن بيع المعين الذي ليس موجودا الآن كحمل هداب أو طلع هذه الشجرة، هذا هو أما أن تعطيه دراهم على أنه يسلم لك بعد أجل 100 صاع من البر أو 100 كيلو من التمر أو 5 سيارات بعد سنة، تعطيه 100,000 الآن يعطيك بعد سنة 5 سيارات صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف، فهذا لا بأس لأنه موصوف في الذمة. والمدين عند حلول الأجل يستطيع أنه يحضر هذا الشيء من ملكها ومن ملك غيره، يشتريه من غيره.
ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته لأنه مجهول غير مقدور على تسعيره. ولا يجوز بيع المجهول كالحمل بجهالته. مسألة. ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته بجهالته.
إذا قال أنا عندي سيارة، إذا قال أنا عندي سيارة أو عندي بيت بالبلد الفلاني أبيعه عليك، واتفق على بيعه بثمن معين، إذا كان هذا الغائب قد رآه المشتري وعرفه، أو كان البائع وصفه له بصفات منضبطة لا بأس. أما إذا كان لم يره ولا ينضبط بالصفات فهذا لا يجوز لوقوع الغرر في هذا، لأنه قد لا يأتي على رغبة المشتري ولا يكفي حاجته فيحصل بذلك النزاع. نعم. فالغائب إنما يجوز بيعه إذا كان معلوما لرؤية أو صفة تكفي في السلم، يعني صفة منضبطة نعم. نعم. بيع المعدوم مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى عن بيوع الغرر وهذا منه. نعم.
ولا يجوز بيع الغارب الذي لم يوصف ولا تتقدم رؤيته لجهالته، ولا بيع معدود عن تسليمه كالآدم والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن كل
أصل من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه، يعني يستطيع البائع أن يسلمه للمشتري. فإن كان البائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري كالجمل الشارد والعبد الآبق يعني الهارب من سيده والطير في الهواء، أنت لك طيور، لك حمام أو لك صقور مثلا، لكنها الآن في الجو لا يجوز تبيعها في الجو لأنها ربما لا تأتي، ربما تذهب. الشارد ربما لا تقدر على إنشاكه، الهابط ربما لا تقدر على رده، فيحصل الغرر. فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان ملكا للبائع، لأنه قد لا يتمكن من تسليمه فيحصل الضرر على المشتري. سمك في الماء، قال ببيع عليك السمك، هذا السمك اللي في هذه البحيرة، في هذه البحيرة ببيع عليك، هذا لا يجوز لأنك لا تقدر على تسليمه ما دام في البحر حتى تحوزه، إلا إذا كان في دركة ضيقة يمكن أن تحوزه فيجوز بيعه وهو في الماء. أما إذا كان في ماء كثير وماء غزير لا يجوز لك بيعه حتى تمسكه وحتى تحوزه. وكذلك الطائر إذا كان في غرفة يطير في غرفة والغرفة مغلقة يجوز بيعه، لأن الغرفة لأن الغرفة محدودة والطائر هذا محصور في هذه الغرفة، ولو كان يطير في أجوائها هذا لا بأس لأنه مقدور على تسليمه. نعم. أما إذا كان يطير في الهواء فلا يجوز بيعه حتى يرجع تمسكه. نعم.
ولا بيع محدود عن تسليمه كالآدم والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد مسألة. ولا يجوز بيع المقصود لذلك إلا لغاصب أو لمن يقدر على أخذه منه.
من صور بيع ما لا يقدر على تسليمه بيع المغصوب، مثلا إنسان له مال لكن تسلط عليه ظالم وغصبه وأخذه منه، لا يزال ملك صاحبه عليه وإن كان مغصوبا، الملك لا يزال، لكن المغصوب منه لا يقدر على تسليمه، لا يقدر على أخذه من الغاصب، فلا يجوز بيعه ما دام في يد الغاصب، لأنه لا يضمن الحصول عليه، لا يضمن الحصول عليه، إلا بيعه على الغاصب. يجوز أن يبيعه على الغاصب نفسه أو على إنسان قادر على أخذه من الغاصب، إذا كان فيه إنسان يقدر على أخذه من الغاصب يجوز بيعه عليه، لأن القدرة متحققة في الحصول عليه. أما أن يبيعه وهو عند الغاصب وهو لا يقدر على تسليمه والمشتري لا يقدر على أخذه من الغاصب فهذا لا يجوز، لأنه يذهب ملك يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة، يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة ولا يحصل على السلعة لأنها بيد غاصبة مستولية عليها. نعم. فبيع الغاصب إنما يجوز في صورتين، الصورة الأولى بيع على الغاصب نفسه، الصورة الثانية بيع على قادر على أخذه من الغاصب. نعم. نعم. إن لم يتمكن من أخذ رجع على المشتري على البائع وأخذ الثمن. نعم.
ولا يجوز بيع المغصوب لذلك إلا لغاصب أو لمن يقدر على أخذه منه، لأنه يقدر على تسليمه، مسألة، ولا يجوز بيع غير معين كعبد من حديده أو شاة من صغيره.
اشترط في المبيع أن يكون معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإن كان المبيع مجهولا لم يصح. كما لو قال بعت عليك سيارة من سياراتي أو عبد من عبيدي أو بعير من إبلي، فهذا البيع غير صحيح، لأن المبيع غير معين، المبيع غير معين، وما دام غير معين فهو مجهول، وبيع المجهول لا يجوز حتى يقول بعت في الجمل الفلاني أو العبد الفلاني أو السيارة الفلانية، يعينها من أجل زوال الجهالة. أما عبد من عبيدي أو سيارة من سياراتي أو بيت من بيوتي، هذا ما يكفي، لأن يحصل النزاع. ربما أن البائع يعين شيء لا يريده المشتري ولا يأتي على رغبته ويحصل النزاع. نعم.
ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من صغير بجهالته.
لو قال أنا أريد ضحية، أنا أريد ضحية أو أريد ذبيحة عندي ضيف، قال أنا أبيع عليك شاة منها الغنم، قال قبلت، نقول لا، هذا البيع باطل، ما يصلح، شاة من الغنم ما يصلح، أي شاة لازم تبين لي، تقول هذه الشاة الفلانية أبيع عليك هالشاة أو هالخروف المعين، حينئذ يصح البيع. أما شاة من غنمي فهذا لا يصح، لأنهم يختلفون عند ذلك، هذا يقول أنا أريد الشاة الفلانية، وهذا يقول لا أنا أعطيك الشاة الفلانية، يحصل النزاع. نعم. اثنين غنمه ما يصلح، هذا ما يصلح، لأنه قد يعطيه شاة ما يريدها، فيتخير أرجع الغنم أو أرخص الغنم ويقول هذه ما يصلح. نعم.
فإن تساوت أجزاءه فتقيد لصورة معينة صح، لأنه يصير معلوما.
إن تساوت أجزاء المبيع، كان يقول بعت عليك صاع من هذه الصبرة، يعني الكومة، والصبرة معروفة يعني نوعها معروف، تمر معروف ولا بر معروف، لا ولا تتفاوت أجزاؤه، كله سواء، أو نعم الأشياء التي لا تتفاوت يجوز أن يبيع بعضها غير معين، يجوز أن يبيع منها شيئا غير معين، لأنها لا فرق بينها، لا فرق بينها، صاع من هذا الطعام أو من هذا التمر وهو متساوي الأجزاء، هذا لا جهالة فيه. أما الغنم فيه متفاوتة، والإبل متفاوتة، العبيد متفاوتون، لا تتساوى أجزاؤهم، بخلاف الحبوب والثمار فإنها متساوية في الغالب. نعم.
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة، والملامسة أن يقول، وعن بيع الحصاد، نهى عن الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاد. اختلف العلماء في تفسير هذه الأشياء، ولكن أقربها والله أعلم أن بيع الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته من هذه الثياب فهو عليك بكذا وكذا، يقول هذه الثياب أمامك، أي ثوب وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا وكذا، هذا لا يجوز، لأنه فيه غرر، ما يدرى أي ثوب يلمس، ربما يلمس ثوب رخيص أو يلمس ثوب غالي، فهذا لا يجوز، هذا بيع الملامسة تقريبا، أي ثوب لمسته أو أي دابة لمستها من هالغنم أو من بعير من هالإبل، أي واحد لمسته فقد بعته عليك بكذا وكذا، هذا لا يجوز للجهالة، لأنه لا يدري ماذا يلمس، ربما يلمس شيء رخيص ولا ينفع، أو يلمس شيء نفيس غالي يضر البائع. والمنابذة والله أعلم أن يقول أي ثوب طرحته إليك أو لبسته إليك هو عليك بكذا وكذا. أنا عندي هالثياب، أي ثوب لفته طرحته عليك هو عليك بمئة ريال، حظك نصيب. يقول لا، هذا مجهول ولا يجوز، يعني ربما تطرح ثوب نفيس أو تطرح ثوب رخيص، يحصل النزاع. هذه المنابذة. وأما بيع الحصاد فهو والله أعلم أن يأخذ حصاتا ويقول خذها الحصات وارمها على أي شيء وقعت فهو عليك بكذا، هذه الغنم مثلا أو هذه الإبل أو هذه السلع أو هذه الثياب، خذها الحصات وارمها، وأي شيء وقعت عليه فهي عليك بمئة ريال. هذا مجهول، لأن الحصات لا يدرى ماذا تقع، ربما تقع على شيء غالي وربما تقع على شيء رخيص، يحصل النزاع. أو يقول هذه الأرض للبيع، هذا مخطط للبيع، خذها الحصات ورمه، أي خطة وقعت عليها فهي لك بكذا وكذا. هذا فيه قرار، لأنه لا يدرى ما تقع الحصات عليه، ربما تقع على أرض ثمينة أو تقع على أرض رخيصة، فيه جهالة. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافسة والمنابذة المتفق عليه.
نعم.
كان هذا خلافا بين أهل العلم في فساد هذين البيعين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المنافسة والمنابذة متفق عليه. والمنافسة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لم يكن وضع البيع، والمنابذة أن يقول أي ثوب لبسته إليه فقد اشتريته. في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه في البيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر
قلبه
قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، فالملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وعلة البيع
نعم. فعلة المنع
من ذلك
كون المبيع مشهولا
لا يعلن.
نعم، لأنه ما يدرى ثوب يلمسه ولا يدرى ثوب يطرحه إليه، يحصل فيه جهالة وقمار وغرق. وهذا يقع من بعض الناس اليوم، يقع هذه المخاطرات، فيقول مثلا أبيع عليك ما في هذا الدكان، ما في هذا الدكان الحبة بريال، كل شيء بريال، فهذا لا يجوز، لأن اللي في الدكان مختلف، منه شيء يساوي 10 ريال، ومنه شيء يساوي قرش، ومنه شيء يساوي 0.5 ريال، فكونه يقول ببيع عليك هذا الدكان الحبة بريال أو الحبة في 10 ريال، كل شيء ب10 ريال، هذا غرر وجهالة، لأن الأشياء ليست سواء، ربما يكون الشيء يساوي 100 ريال وربما يكون الشيء يساوي قرش واحد أو نصف ريال، هذا فيه تغريب، فيه تغريب ولا يجوز. وقولهم كل شيء ب10 كل شيء ب5 هذا حرام، لا يجوز، أن فيه جهالة. نعم، بل الواجب أن كل سلعة تكون بثمنها الواقع، إما رخيصة وإما غالية وإما متوسطة. نعم. لكن لو باع عليه، لاحظوا، لو باع عليه ما في الدكان جميع بقيمة واحدة لا بأس، بيع الجزاف، قال بيع عليك محتويات هذا الدكان ب1000 ريال هذا لا بأس، هذا بيع جزاف لا بأس. لكن يبيع عليك ما في هذا الدكان الحبة من بريال، هذا لا يجوز، يعني فيه جهالة. نعم. هاي خالي يختار اللي هو يريد، ما عندنا اشكال فيه. نعم. لا ما يصلح هذا، كل ما بكان ب10 ولا ب5 ما يصلح، كل شيء بقيمته، ب10 ب5 ب100 ريال بمليون كل شيء بقيمته، اما كل شيء ب10 اكتبونا الان على الدكان كل شيء ب5 كل شيء بعشرة، لا هذا ما هو صحيح، إلا إن كانت اللي في الدكان كلها متساوية، كلها ما تساوي إلا على 5 ريال أو كلها ما تساوي إلا على 10 ريال فلا بس. ليش كل شيء بعشرة؟ إيه يغامرون مغامرة، لأنهم خابرين إن المشتري بيغامر، إذا شاف سعر 5 قال والله رخيص، ثم خذه يمكن ما يسوى ريال أو نصف ريال. إيه نعم. الترابي لا يسوغ، الترابي ضابط على الربا وعلى بيع الخمر، الترابي ما هو ضابط. نعم نعم.
ونهى عن بيع الحقاق، رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحقاق.
نعم.
وقيل في تفسيره فقيل هو ان يقول ارمي هذه الحقاق فعلى اي شوك وقعت فهو لك بفلل،
او على هذا القطيع وعلى اي شاة وقعت فهي عليك بفلل، هذا لا يجوز لانه جهاله، لا يدرى تقع الحصاه على اي شاة. نعم.
فقيل هو أن يقول بئسك من هذه الضيعة مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا.
الضيعة يعني الأرض، له أرض ويقول ارمي الحصاة، فإذا وقعت في شيء فهو عليك بكذا وكذا من الأرض، أو حد بيعي عليك من الأرض ما تقع عليها الحصاة، حد بيعي عليك من هذه الأرض ما تقع عليها الحصاة. وقوع الحصاة مجهول، ما يدرى وين تقع، إن كان يشيط ربما يبعدها تأخذ مسافة بعيدة يتضرر البائع، وإن كان هزيل ربما تقع الحصاة عند قدمه يتضرر المشتري، هذا جهالة. نعم. لا، القرعة لحل المشتبهات هذه شرعية. نعم.
كل المصفات
القطعة المناسبة
كلها
مساحة متساوية،
لكنها مختلفة
الجهات وغيرها، يسمعون مليار
فيها 100 قطعة.
اختلفت القيام؟
لا، المساحات متساوية.
نعم، لكن القيام
يشير منها الشرع الرئيسي.
ايه القيام مختلفة. لا ما يصلح هذا، هذا جهالة، ما يصلح، مغامرة، ربما تقع قرعك على شيء غالي أو تقع على شيء رخيص تضرر أنت، يصلح هذا. لكن إذا قسمنا الأرض أقساما متساوية وأقرعنا عليها كتبنا أسماء المشتركين على أوراق وعطيناها واحد وقلنا وضع هذه الأوراق على هذه القطع، فمن رأى اسمه على قطعة صارت له، هذا لا بأس، هذا تمييز، هذا تمييز للحقوق وليس فيه جهالة. نعم.
وقيل هو أن يبيع أخر شيئا فإذا رمى بالحصاد فقد وجب البيع.
أي يعني هذا تفسير آخر، تفسير آخر للحصاد، وهو أن يقول إذا وقعت الحصاد لزم البيع، يعلق لزوم البيع على وقوع الحصاد، فهذا لا يصلح لأنه تعليق للبيع، والبيع لا يكون معلق، لازم يكون البيع مجزوما به عند العقد. نعم.
والعلة في بحال ذلك ما فيه من الضرر والجهالة.
نعم.
ولا نعلم في الفساد خلافا، مسألة
على حكاية للإجماع، لا نعلم في فساد هذا البيع خلاف بيع الحصاة وبيع المنابذة وبيع الملامسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه البلوعات في أحاديث صحيحة، والبيع يقتضي الفساد، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إلا رحمة بالأمة وقطعا للنزاع بينهم وإزالة للجهالة، فالمعاملات يجب أن تكون واضحة، ليس فيها جهالة وليس فيها تغرير وليس فيها خداع وليس فيها مغامرات ضارة ومقامرة، هذه بيوع المسلمين، أما الجهالات والمقامرات والمخاطرات هذه من صفات معاملات الكفار الذين لا يتورعون عن الحرام. نعم.
مسألة، ولها عن بيع الرجل على بيع أخيه
من البلوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع أخيه، قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ما معنى؟ معنى لو إنسان اشترى سلعة، اشترى سلعة وله الخيار لمدة 3 أيام مثلا، جاءه آخر وقال أنا سمعت إنك شريت من فلان سلعة ولك الخيار 3 أيام أو أكثر أو أقل، أنا عندي أحسن منها، تعال أعطيك أحسن منها، اترك هذه السلعة، أنت لك الخيار اتركها، تعال أبيع عليك أحسن منها. هذا لا يجوز، لأن هذا بيع على بيع أخيه، وهذا يسبب الضرر على أخيه ويوقع الحجاجة في النفوس، فلا يجوز. اتركه حتى يجزم على ترك الأرض، على ترك السلعة، أو يجزم على شرائها. فإذا عزم على تركها فحينئذ يجوز لك أن تبيع عليه. أما ما دام أنه محجوز لأخيه، شرى منه له الخيار، خليه يتروى ايش حصل له، اما في خيار لازم البيع لازم. نعم لا، المشتري ما نهي، المنهي البائع لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكذلك شراؤه على شراء، شراؤه على شراء يا اخي، مثلا باع عليه سلعه له الخيار، باع له عليه السلعة وله الخيار، راح للمشتري، راح للبائع وقال أنا سمعت أنك بعت الأرض على فلان ولك الخيار إلى 3 أيام، اتركه افسخ البيع وأنا أشريها منك بأكثر مما بعتها عليه به، هذا لا يجوز. فكما لا يجوز بيعه على بيعه فلا يجوز شراؤه على شرائه. نعم.
لا
حرج في من يزيد، لا بس الرسول صلى الله عليه وسلم باع على في من يزيد، حرج على سلعة وقال من يزيد، ما دامت السلعة في المزاد العلني ما في مانع انك تزود على سوم الآخر. نعم، انما الكلام اذا قطع البيع وانتهى ما يجوز لك تتدخل بعد ذلك. نعم. ها؟ نعم. ولا يجوز له يتدخل ولا يقول له تراك مغلوب، تراك مغبون، ترى السلعة تسوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، يقول للمشتري ترى السلعة أرخص من اللي اشتريت، أو يقول للبائع ترى السلعة أغلى مما بعت، ما يتدخل أبدا، يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يتدخل، ما دام ما شاوره ما يتدخل. أما إذا استشاره هو يشير عليه، إذا استشاره يشير عليه، أما ما دام أنه ما استشاره ما يتدخل هو. نعم.
حتى البعض
ها؟
حتى المشتري البعض،
حتى المشتري
المشتري هذا الإنسان المشتري أخي أو ابن عمي،
أي وله أخوك أو ابن عمي، إلا إذا استشاره، إلا إنسان ما يحسن التصرف، إنسان غرير ما يحسن التصرف هذا لا بس، أما إنسان رشيد ما تتدخل. نعم.
ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه بقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومعناه أن رجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أو قال أبيعك خيرا منها بثمنها، أو عرض عليه سلعة أخرى حسب ما ذكره، فهذا غير جائز بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من الإضرار للمسلم والإفساد عليه فيكون حراما،
لأن المسلم له حرمة له حق، فلا يجوز أن تفسد عليه بيعه، لا يجوز تفسد عليه البيع، والناس يبيعون يشترون طلبا للرزق، وإذا حصل هذا حصل الفساد في المعاملات، حصل الضرر على الناس. نعم.
فإن خالف وعقد البيع، البيع باطل لأنه نهي عنه، فالنهي يقتضي فساد الخلفية.
لو باع على بيع أخيه وخالف عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فالبيع باطل لأن النهي يقتضي فساد. نعم، ولأجل نقطع عليها هذه لأجل أن نقطع عليه هذه الخصلة الذميمة يتأدب، إذا أبطلنا بيعه تأدب. نعم.
مسألة، ونهى أن يبيع حاضر للباد.
نهى أن يبيع، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد. الحاضر هو الذي في البلد، والباد هو القادم لجلب السلعة. يعني جاء ناس من البادية يجلبون سلع، معهم إقط ولا سمن ولا مواشي، يريدون بيعها في السوق. لا يجوز لأحد أن يطلع لهم ويتعرض لهم يشري منهم حتى يدخلوا في السوق ويشتري من السوق، لأنه إذا تعرض لهم وشرى منهم قبل أن يدخل السوق حصل الضرر على البائعين لأنهم يجهلون الأسعار، وحصل الضرر على أهل السوق أيضا لأن أهل السوق ينتظرون الجلب، فحصل الضرر على الجانبين، على البائعين وعلى أهل السوق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للباد. بيع الحاضر للباد يطلع واحد لما القادمين ويقول لا تبيعون أنتم، أنا اللي أبيع لكم، أنا من أهل البلد وعارف أقيام السلع، خلونا أبيع لكم. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعهم هم اللي يبيعون من أجل أن ينتفع الناس بهذه السلع، يشترونها رخيصة توسعون فيها، هم أجلسوا في الأسواق إلى الانتظار الجالبين، فإذا قام واحد من أهل البلد وتولى بيعها على الناس فإنه بذلك يضر أهل البلد. هذا معنى بيع الحاضر للبادي، يعني اترك الجالبين هم اللي يبيعون سلعهم، لا تعرض لهم تقول أنتم ما تعرفون، أنتم أخاف تغلبون، خلونا أنا أبيعها على لكم، هذا حرام عليه لا يجوز. هذا بيع الحاضر، وقد فسره ابن عباس بأن لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا. هذا إذا عرض عليهم هو، أما إذا هم جاءوا لمه قالوا بيع لنا سلعنا هذه فلا بس، إذا طلبوا منه أنه يبيع لهم ويكون لهم سمسار لا بس، إنما الممنوع أنه هو اللي يبداهم يروح لمهم ويقول أنا أبيع لكم، هذا حرام لأنه يضر أهل السوق. نعم.
والبادي هاهنا هو من يسكن البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو من قرية أو بلدة أخرى.
البادي هو القادم إلى البلد، البادي هو القادم إلى البلد، سواء كان من البادية أو من بلد آخر، كما في قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، الباد يعني القادم من الآفاق. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر الباد.
تلقي الركبان يلقاه خارج البلد يشري ما معهم من السلع، هذا تلقي الركبان، تلقي الجلب، تلقي الركبان، أنه يخرج إليهم يشري ما معهم من السلع قبل أن يصلوا السوق، فيحصل الضرر على الجالبين لأنهم يجهلون الأسعار. وأما بيع الحاضر للبادي فهو أن يكون له سمسارا، يروح لمهم يقول أنا أبيع لكم أسلع، أنا أعرف منكم السوق، هذا لا يجوز لأنه يضر أهل البلد. نعم. نعم. إذا جاءوا بسلعهم سلموها للمكاتب ما يخالف، أما أن المكاتب هي اللي تروح لهم وتلاقيهم بالطريق هذا ما يجوز. نعم.
قال
ابن عباس
رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له
سمسارا، يعني دلالا، لا يعرض عليه نفسه يقول انا بصير دلال اللي تبيع لك سلعتك، اي جزء.
نعم.
متفق عليه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد حاضر لباب دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض.
نعم.
والمعنى في ذلك أنه متى شرد البدوي كبير في العدد اشتراها الناس بالرخص وتوسع عليه المبتعث، فإذا تولى الحاضر بينها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعنه وصح وأن النهي اختص بأول الإسلام لما عليه من الضيق في ذلك. فالأول المذهب في عموم النهي،
الأول هو الصحيح أن النهي باقي ولم ينسخ، وأنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي إلا إذا طلب البادي منه ذلك فلا بأس، إذا قال له بعلي أو دخلها على متجره أو محله أو مكتبه وقال بعلي أسألك هذا لا بأس، لأن الحاضر ما طلب هذا الشيء. نعم.
والأول
أن نذهب
بعموم النهي وما ثبت.
ها؟
من أراد
ما يجوز هذا لا يجوز، إن جاءوك بدون أنك تعلن فلا بس، أما أنك تعلن تنبه الناس القادمين هذا ما يصلح. نعم.
إذا خيرهم
ها؟
إذا خيرهم
ما يقول لهم شيء نبس يسكت، إن جاءوه باع لهم وما جاءوه يتركوا. نعم. ما هو شك انهم بالخيار، ما هم ملزمهم، ما هم ملزمهم، ما في شك انهم بالخيار. نعم. نعم. من دلال له عادة البلد ما يعطى الدلالين العادة. نعم. سمى السعي، هذا يسمى السعي عادة البلد. نعم. نعم. لا، اللي يروح يجيب سلع ويبيعها على هي بلد جزاه الله خير. طيب ما في شيء. إيه يأخذ منهم في مكانهم، يشري منهم في مكانهم، ما يخالف هذا، ما هو ما يسمى بادلة، البادية القادم. إيه. أما أنه يروح يتتبع المحلات البعيدة ويشري منها أو المصانع ويجي يبيع على البلد هذا طيب، هذا ينفع على البلد. إيه.
والأول المذهب في عموم النهي، وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا، ما لم على اختصاصهم به دليل.
هذا رد على القول بالنسخ، يعني ما ثبت في حق الصحابة هو في حقهم، في حق غيرهم أيضا إلى أن تقوم الساعة، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل. نعم. والعلة وهي الضرر موجودة. نعم.